Ben zaten bir sürpriz var. يعني عرفنا الحين وش هو اليونان الأقصى الفيزيائي، الفيزيائيون القدامى كيف حللوا المادة، وقالوا إنهم حيستوي إياهم إن في وجود للعالم الخارجي، العالم الخارجي واقعي موجود. بعدها نجي إلى قلنا إنهم قسموها المادة لما وصلوا إلى الجوهر. بعدها قالوا إن المبنى الثاني لحق الفيزياء القديمة إن هذه الجزيئات نسميها الكتل الأولية. طيب هذه الجواهر المفردة، هذه الذرات كلها نسميها كتل أولية. هذه الكتل الأولية دائما في حالة حركة مستمرة، ليست ثابتة ولا مستقرة، تتحرك بشكل دائم. بعدين نجي لحد المبدأ الرابع، المبدأ اللي هو الفيزياء القديمة، قالوا إن هي لما تتحرك هذه الجزيئات بحركة معينة تكون لنا ظاهرة معينة. مثلا تتحرك هالجزيئات تكونت لنا الرياح، تتحرك تتكون أواصر إذا متحرك بشدة أو أسرع، ما تتحرك أو إن هي غيرت اتجاه حركتها يتكون عندنا السكون. هذا بالنسبة إلى المبدأ الرابع اللي هو حركة هالكتل الأولية، هذه حركة معينة يتألف أن ينتج عنها ظاهرة طبيعية أو ظاهرة طبيعية، مثلا يا رياح عواصف لما تتحرك باتجاه معين، يا بعكس هذا الاتجاه أو أنه ما تتحرك بتكون عندنا السكون في الطبيعة. بعدها قالوا لهم الفيزيائيين القدامى أن داخل هذه الجزيئات الصغيرة أو الجواهر هذه أو الذرات داخلها قوة، هذه القوة هي اللي تدفع الحركة، وإنها توجد علاقة بين جزيء وجزيء آخر حتى إن مثلا يندمج وياه ويكون بعدين المادة أو العناصر، مثل علاقة المغناطيس اللي هو يجذبه إليه ويكون عنصر، أو إنه يعني تجذب في حالة تجاذب بين حالة تنافر وتباعد. إلى الآن قالوا إن وجود الواقع الخارجي قالوا به، بعدين قالوا وجود المادة وإنها تتألف من عناصر، العناصر هذه عبارة عن ذرات، الذرات أطلقوا عليها بالجواهر الأولية، بعدين قالوا بالكتل الأولية، هالكتل تتحرك دائما في حالة حركة مستمرة، هالحركة هذه إذا كانت في اتجاه معين فهي بتكون تألف ظاهرة طبيعية، إذا اتجاه آخر تألف ظاهرة طبيعية أخرى. وبعدها قالوا إن في علاقة إما يعني اللي هو ميكانيكية يسموها، إن يعني تتفحل إن وجود قوة داخل هالجزيئات وتعمل على حركتها تجذب الجزيئات مع بعضها أو هي تنفرها أو تبعدها عن بعض. هذا بالنسبة إلى اللي هو الكتل الأولية ومبدأ حركتها كيف إنها تكونت ظاهرة معينة. بعدها قالوا إن هالظواهر الطبيعية هذه تتشكل وإن يصير في حالة تجاذب بين الذرات والذرات الثانية أو حالة تباعد، هذه إحنا خلينا نسميها أو إن هذه حامل هالقوة هذه اللي بتخليها متجاذبة أو متنافية، خلينا نسميه بالأثير. الأثير اللي هي سموه حامل للقوة اللي مثلا يحمل الضوء، يحمل الحرارة، يحمل الكهرباء وما شابه ذلك، هذه يسموه الأثير. يعني الأثير هو شبكة العلاقة أو الصلة بين الجزيئات حتى تنتقل هذه الجزيئات من مكان إلى مكان آخر. بموجب هذه الحركة بيتكون إلينا الجزيئات الصغيرة هذه، أو بعدين اللي هي تكون ذرات الجزيئات وبعدين تكون العناصر. هالعناصر هاي لما تتآلف وتلتئم مع بعضها بتكون مثلا توجد عندنا شجرة، توجد عندنا بناء، توجد عندنا مثلا طاولة. هذه كلها موجودة فينا في الواقع الخارجي. هالواقع الخارجي وش هو؟ عالم مادي. عندنا الحين وين وصلنا؟ اللي هي الفيزياء القديمة في النهاية قالوا إن العالم المادي وإنه مؤلف من ذرات وجزيئات وعناصر، وإن في حالة تجاذب أو تنافر أو تباعد، وجود قوة ووجود الأثير اللي يحمل الجزيئات مع بعضها حتى تلتئم، وبيكون بعدين عندنا اللي هو العالم المادي. وقالوا إن الكون كله عبارة عن مادة. بعد هذا الفيزيائيون القدامى جت الفيزياء الحديثة. الفيزياء الحديثة أصبحت نظرة مختلفة، يعني زي ما نقول انقلبت، لأنها وش تحولت الحركة من حركة ميكانيكية إلى حركة ديناميكية. يعني وش؟ في القرن أو نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين اللي هي بدأت الفيزياء الحديثة. هذه الفيزياء الحديثة زي ما بيقولوا أطاحت بالنظريات القديمة، أطاحت بالمعتقدات القديمة اللي هي الساذجة والبسيطة، صور العالم اختلفت. ليش اختلفت صور العالم؟ لأن اختلفت اللي هو نظرتهم للمادة. بعد ما كانت هي ميكانيكية صارت ديناميكية، تتغير تغيرهم أو تصورهم للمادة تغير، معناها إن العالم نظرتهم إن العالم الكون تغير، وكان صار بشكل مختلف تماما. قالوا إن اكتشفت الذرة، وقالوا ودخلوا في تركيب الذرة أكثر وتعمقوا فيه. اكتشفوا الذرة، قالوا إنه جوهر مفرد، وإن هذا في الانحلال الإشعاعي اكتشفوا إنها مركبة من مليارات وملايين الجزيئات الصغيرة. هذه الفيزياء الحديثة. يعني في القديم قالوا إنه ذرة أصغر حاجة، بعدين في الفيزياء الحديثة قالوا لا، في شيء أعمق، وإن لما حللنا الذرة طلع لنا أشياء أدق وأعمق. قالوا اكتشفنا وجود بروتون اللي هو علامة الموجبة، نيوترون اللي هو السالب اللي داخل النواة الذرة حتى تخليها مستقرة، في إلكترونات تحيط بالذرة. وكلها في حالة حركة دائمة، والحركة هذه مش في حركة دورانية، حالة حركة دوران. أطلقوا على النيوترونات والبروتونات والإلكترون هذه كلها كهرباء، يعني قالوا إن هي كهرباء. بعدين قالوا إن هالكهرباء هذه اللي اكتشفناها تتبخر، تتبخر يعني مش تتلاشى. بعدين قالوا النقطة الثالثة، قالوا رصدوا حركة هذه الكهرباء، وجدوا إن هذه الحركة ليست ميكانيكية إنما ديناميكية، يعني ذاتية، يعني ذات الشيء، ذات البروتون، ذات الإلكترون، ذات الذرة نفسها. من حركة ميكانيكية شيء أثر على شيء، لا، حركة داخل الجزيء نفسه. لما اكتشفوا إن الذرة وإنها حركتها حركة ديناميكية ذاتية، اختلفت نظرتهم إلى العالم. قالوا إن حركة العالم نفس الشيء، من بنية ميكانيكية فصارت اللي هي بنيتها بنية ديناميكية. بعدها قالوا إن هالبروتونات وهالنيوترونات اللي هي تأثر عليها التهاب داخل باطن الذرة. اسمعوني يا أخي، طلعني ودخلني، اسمعوني يا أخي، قلنا إن هي إن قالوا إن ما في حاجة اسمها بروتون، ما في حاجة اسمها نيوترون، هذه كلها تصورات، وكلها أصلا عبارة عن طاقة، هالطاقة هذه في حالة حركة، ولما تتحرك إنها قابلة للتبخر، لما هي قابلة للتبخر يعني معناها إنها قابلة للتلاشي، يعني إن هي تختفي خلاص. وش اللي إحنا نشوفه أصلا؟ هاي كلها توهمات، يعني توهمنا إن هناك كتل في الخارج، توهمنا إن هناك كتلة بروتون ونيوترون، توهمنا وجود كتلة شجرة، كتلة طاولة، بس عندما ندخل في أعماق لا يوجد شيء. سمعوني يا أخي، اسمعوني عن الاتصال. اسمعوني اسمعوني، إذا انقطع مرة ثانية ممكن يسمع حتى يتأخر أو شيء، سجلها من جديد وأرسلها إليكم على التليجرام إذا الله. إن شاء الله ما ينقطع يعني من جديد. نرجع نقول إن الفيزياء الحديثة انتقلت الرؤية من حركة ميكانيكية إلى ديناميكية، وبعدها قالوا إن بما إن الحركة ديناميكية إنما تلاشي، بعدها بما إن العالم مادي فإذا هو أيضا في حالات تلاشي، لكن إذا لا يوجد واقع خارجي وكلها عبارة عن طاقة. هنا هذا الشيء تعبر إليه لينين في كتبه، وقال إن الفيزياء الحديثة أقاحت من وجود المادة ومن وجود العالم اللي هو الديالكتيكي، وإن كل لا وجود له، وإذا كل ما هنالك سوى طاقة مكتنزة تعطي حركة، فالعالم حركة فقط، يعني لا يوجد شيء في الخارج يتحرك، هو يعني هو نفسه حركة أصلا، مو شيء قاعد يتحرك، لا هو كله حركة، الحركة هذه خالصة صرفة يعني محضة، إذا ما يعني ما في حاجة في الخارج، لأن حركة يعني في حالة تلاشي بيكون، في حالة تبخر، فإذا لا وجود للواقع الخارجي، هم سموها بالمثالية الفيزيائية، المثالية الفيزيائية، إذا يقال أن العالم الذي كنا نصوره وأن له حركة وكتلة، إذ به هواء يتلاشى. الحركة محضة وطاقة محضة، والحركة هذه دائما في حالة يعني تلاشي، في حالة تبخر. كنا نتوهم إن العالم مادة، لكن هو الحين شيء عبارة عن فضاء، عبارة عن هواء في هواء. يقول السيد الشهيد إلى المثالية الفيزيائية، يقول لهم السيد الشهيد أنتم يا جماعة يا أصحاب الفيزياء الحديثة، اختلط عليكم الأمر بين المادة وغير المادة، بين الواقعية وبين المثالية. كيف يعني خلط الأمر؟ بدل ما أنهم يقولوا مقابل الواقعية مثالية، قالوا مقابل المادية مثالية. فلما التقت المادة قالوا إن قالوا بالمثالية، المثالية وش سووا؟ المثالية أنكروا العالم الخارجي، قالوا ما في شيء اسمه، قالوا بما إن ما في حاجة اسمها مادة، يعني قالوا بالمثالية يعني أنكروا وجود الواقع الخارجي. قال لهم السيد الشهيد، كان بإمكانكم إنكم بما أن يعني توقعتم في متاهة المثالية أصلا، يعني دخولكم إلى الاستنتاج كان خطأ، يعني دخولكم إلى المبنى الفلسفي كان خطأ، أخطأتوا بينكم تكونوا مقابل الواقعية مثالية، قلتوا مقابل المادية مثالية. كان بإمكانكم بدل ما تقولوا إن بعدكم حذفتوا المادة، يعني ألغيت المادة من الوجود. بما أنكم ألغيتوا المادة قلتوا ما في حاجة اسمها مادة، ليش قلتوا على طول بالميكانية؟ لأن الفيزياء الحديثة أقصى ما تؤدي إليه إنكار المادة، مو إنكار الوجود، مو إنكار الواقع الخارجي. بس إن أخطأتوا هذا الشيء يلبس عليكم الأمر بين المفاهيم والمصطلحات، وضع المثالية مقابل الواقعية، إنكار الوجود. وهذا لا تنكر الفيزياء الحديثة، الفيزياء الحديثة أنكرت المادة، ما أنكرت أنه الوجود. هذا بالنسبة حق نقد السيد الشهيد الأول. نقد السيد الشهيد الثاني إليهم قال سؤالكم الفيزيائي الحديثة إنما وقع في الخارج مادة أم طاقة؟ هنا متى يجي هالسؤال؟ يجي السؤال إذا كان في يعني يأتي في الرتبة اللاحقة، أول شيء تبحثوا في ما هل هي مادية أم مثالية، بعدين تقول هل هي مادة أم طاقة؟ إن الواقع الخارجي مادة أو طاقة؟ نبحث جوانب الأمر بين الواقعية والمثالية أول شيء، بعدين نبحث هو هذا الموجود خارجا مادة ولا مثالي. تقول يعني هل هذا الواقع الخارجي الموجود خارج أذهاننا هل هو واقع مادي أم واقع يعني طاقة زي ما يعني أثبتت الفيزيائية الحديثة؟ البحث الفيزيائي يجي بعد البحث اللي هو الفلسفي. البحث الفيزيائي يفرق بين اللي هو هل هو واقع مادي أو طاقة. بعد ويجي بعد ما يفرق أن هل هو مادي، هل هو واقع الخارجي مادي أو مثالي. يعني الطبيب لما يجي يبحث هو يبحث في عوارض الجسم، ما يبحث هل هو الجسم موجود ولا لا، هل هو منتفي أم مثبت. اللي بيثبت أول شيء الفيلسوف هل وجود الجسم المادي موجود في الخارج أو لا. أما اللي بيثبت بعدين يجي الطبيب يجي يثبت هل هو العوارض في الجسم مو الشكل. النقد الثالث النظريات الفيزيائية اللي وصلتوا إليها لا تخرجنا نحن يعني لا يعني ما سبب لنا إحراج نحن اللي هو أصحاب مذهب العقل، اللي تسبب لدعم لحاجة معكسيين أصحاب المادة الديالكتيكية هي اللي ظهرتها. لأن إحنا لأن لينين هنا قال إن تفسير الفيزياء الحديثة هو ليس إنكار الوجود وإنما فهم عميق، هم يعني قاعدين يعني يحللوا أكثر لحد الدرجة، لكن وجدوا إن هي لما توصلوا إن هي تتبخر إن هاي الأشياء ما لها وجود، ما أنكروا أصلاً الوجود. المبدأ المادية ديالكتيكية وش كانت توضح وش تقول؟ تعتقد مبدأ ديالكتيك. ماذا يقول هذا المبدأ؟ يقول الشيء في داخله يوجد نقيضه، يعني الوجود في داخله وش نقيضه، نقيض الوجود ماذا؟ العدم. فقال إنه يعني داخل الوجود نقيضه اللي هو العدم. الماركسي وش يقول؟ يقول لا ليس موجودا، يعني ما في حاجة داخل الوجود، ما في حاجة اسمها عدم في داخله. يعني مثلا لأنه هو أصلا مو معترف أصلا بالوجود، الماركسي ما يقول بالوجود، إنكار الوجود. يعني مثلا ما يقول إن في كرسي في الخارج، طاولة في الخارج، جدار في الخارج، لا، شجرة في الخارج، لا. وأصلا لا يعني وجود الشيء أصلا عنده منتفي، كلها عبارة عن صور ذهنية، ما هي يعني وجود واقعي خارجي حقيقي. لا، إذا الوجود أوسع المفاهيم وأشملها لديه يعني هيمنة عليها. يوجد بداخله العدم، لما يقع تصارع بين الوجود والعدم بعدين يصير فيه سيطرة إلى الوجود. طلعنا اللي هو المسافات الصعبة بين الوجود وبين العدم، تكون عندنا اللي هو المركب أو الحركة أو الصيغة. هل هو أصحاب المادة الدياكريتية يقول كده، أو لينين يقول كده، سيد الشهيد يقول، يرد على لينين ويقول إذا نحن صار في نقطة التقاء بيننا وبينكم، الاختلاف بيننا وبينكم هو بس تلاعب بالألفاظ، بس في النهاية لما تعمقنا في الفيزياء الحديثة وتعمقنا فيها صار في نقطة التقاء، صار عندنا يقين في الواقع الخارجي. أما المادة الديالكتيكية بما أنها قالت أن الوجود في داخل عدم نقيض العدم، أن تتطور شيء، تطور الوجود لما يصير في حالة تلاشي اللي هو بتوصل إلى، يعني هم دخلوا في الذرة وتعمقوا فيها لما وصلوا إلى أن بعدين هذه النيوترونات وهذه أصلا في حالة حركة وأن هي تتبخر في النهاية. على كده أن نفسها هذه المادة الديالكتيكية لما بيتعمقوا فيها إنها بتتلاشى في النهاية، تتطور وتعمقوا فيها زي ما يصلوا إلى تلاشي اللي هو المادة الديالكتيكية. بعدها بدا الرابع إلى السيد الشهيد يقول لهم انهيار فكرة المادة، العالم عالم مادي مادة. هذا استمر إلى أكثر من 2500 سنة، 2600 سنة استمر هذا الاعتقاد أو هذه النظرية، انهيار صورة المادة أو أن العالم مادي. في العقل الإنساني مجيء صورة جديدة صار فيها وش، صار فيها شك، الحالة خلق أزمة نفسية عند أصحاب الفيزياء، أصحاب الهوليني، لأن ليش؟ لأن ما هو قائم على برهان علمي. لما ألغوا المادة وانهارت عندهم المادة، انهار كل النظريات العلمية اللي توصلوا إليها في العلم الحديث. ما الذي يدري أن هاي النتائج اللي توصلت إليها هي صحيحة؟ أن يوجد واقع خارجي؟ إحنا نقول لهم سيد شهيد، الاعتقاد بالواقع الخارجي، إحنا عندنا أصحاب المذهب العقلي، ما فرق فيزيائي، ما هو تجريبي، ما هو أشياء في المعامل الجي كهذه، أن له مبادئ قبلية عقلية ثابتة عندنا، ما يزعزعها شيء. حتى لو جت بعدها المبادئ نظريات واستنتاجات، ما دام الأساس عدل ما يزعز، يعني ترجع كلها إلى هالمبدأ الأساس. وعندنا إحنا إن الواقع الخارجي من البديهيات، الواقع الخارجي موجود. إذن هنا انتقد رأي لينين كونه وصل إلى الشك في الواقع الخارجي. بعدها انجيلات المثال الفيزيولوجية نعم. نعم إن شاء الله. المثالية الفسيولوجية تتكلم عن الإدراك البشري، الإدراك هذا كيف يتم عملية الإدراك البشري تحت الإنسان نفسه؟ يعني أن بالإحساس الخارجي، الإحساس هذا مبني على عنصرين، تكون الصورة في شبكية العين، هذا يعني لا يسمى إدراك لما تكون الصورة في شبكية العين، اللي بيصير إنه لما تنقلب الصورة، إنه هي تقلب الصورة ترسلها للدماغ، الدماغ هذا يحصل فيه عملية الإدراك. إذا عملية الإدراك تصير عن طريق حاجتين اللي هو الحس والدماغ، العنصر الإحساس اللي مثلا عملية النظر، عملية السمع، العملية هاي بتنتقل إلى الدماغ، الدماغ بترجمها وبيصير إما عملية سمع أو عملية إبصار. يكون عندنا وش هو حواسنا، يعني الجهاز العضوي الخاص بكل شيء، بالنظر العين، بالسمع الأذن، هذه كلها التعقيدات هذه إلى جانب الحواس اللي هو الموجودة في إلى جانب الحواس موجود تعقيدات، التعقيدات تكون في الدماغ، يعني حاسة اللي هي الحواس الخمس أو الحواس مع الدماغ. يعني الحواس والدماغ يصنع الصورة للإنسان نفسه. كل تغيير في أدمغتنا، حصل تغيير في أعضائنا، مثلا كبر الإنسان في السن، أو إنه يعني صار في عطم مثلا في عطم الأعضاء، تتغير الصورة، يعني تختلف من شخص لشخص ثاني. في الخارج، الخارج فقط يثير فينا الإحساس، الرموز هذه تنبثق عن طريق إشارات إلى الدماغ، الدماغ بيفرز الصورة، تتكون اللي هي النظرية المحضة للمادة. يعني نرسل للرموز لحواسنا لكي يقوم دماغنا بخلق صورة وليس بانعكاس كامل، يعني تتم العملية بكذا مرحلة، إن الحاسة تشوف، لما تشوف هذه الخارج هو اللي بيرسل لحق الحاسة رمز، الرمز ترسل الحواس إلى الدماغ، الدماغ بيجد يكون صورة إلى الحاسة هذه. السيد الشهيد قال: ما أنتم تعتقدون بالواقع الخارجي، تعتقدون بالواقع الخارجي، لماذا تقولون بالمثالية الفسيولوجية؟ ليش تقولون كلمة مثالية؟ غاية الأمر عندكم أن الواقع الخارجي هو اللي قاعد يبعث رموز. غاية ما تثبتونه، يعني وش عدم دليل، عدم وجود دليل قاطع على عدم مطابقة ما يأتيني مع الخارج، يعني اللي يجيني من الخارج مو شرط إنه يكون مطابق مع الحقيقي أو الواقع الحقيقي الخارجي. وهذا الشيء ليس الإنكار الخارجي، ليش يسموه مثالية؟ هو عدم تطابق بس، إشكالية في التطابق نفسها، مو إشكالية في الوجود نفسه. الحين خلصنا من اللي هو المثالية الفسيولوجية، تكلمنا عن المثالية الفيزيائية وتكلمنا عن المثالية الفسيولوجية. نجي لحاج أنصار الشك الحديث. أنصار الشك الحديث زعم هالمذهب هذا ديفيد هيوم. ديفيد هيوم قال حلل المعرفة وقال ماشي، ألقي ببصرك أو اذهب أينما شئت في كل جسمك، في كل هالعالم هذا، سمعك، بصرك، حواسك كلها، كل طاقاتك الحسية اللي أنت تملكها ما بتتجاوز حدود نفسك، حدود ذاتك، حدود الصورة الذهنية اللي تشكلها ذاتك إلك. يعني اللي تشوفها كلها عبارة عن صورة ذهنية، الصورة الذهنية هذه ما نشأها، نشأها الذات نفسها. يعني كل اللي انت تشوفه وتلف يعني ومهما لفت مهما دار ما كان غير صور. مثلا انني املك صورة ذهنية عن كوكب عطارد، هذه الصورة في وشي بالمعنى الفلسفي او معنى انه المنطقي، ان الصورة هذه علم حصولي، ما صار عندي علم حضوري بهذا الشيء. قال هذا أصحاب هذا المذهب اللي هو شاك، مع إنه شاك قالوا إنه إن عليك تسكت، أنت ما عندك أدلة إنك تبرهن بوجود هذا الشيء، فقال إنك تسكت، لا تقول بوجود واقع خارجي ولا تنفي وجود الواقع الخارجي، عليك إنك تشك في وجود هذا الشيء، لأنك ما تقدر تثبته أو تنفيه. يعني كيف تثبت حاجة أنت في ذهنك، بس يعني صورة في ذهنك وذهنك كله أنشأها، ما لها علاقة بالواقع الخارجي. صحيح يمكن يكون وجود واقع خارجي، ويمكن لا يوجد واقع خارجي أصلا في الأساس. أنت كيف تقدر تثبت حاجة أثبتها دماغك، يعني صورتك الذهنية أنشأت وانشئت من نفسك انت، كيف تطبقها على الخارج؟ هي يعني محاولة يائسة بجواب عبثي، لأنه مهما لفينا ودورنا وتعمقنا نرجع في النهاية إلى ذواتنا، ما نتعداها، ما نتعدى ذواتنا. وإن علينا أن نبقى في ذواتنا. نثبت اللي هو وجود الواقع الخارج، لأن مهما حاولنا هي بتكون هالفكرة هذه عبارة عن صورة ذهنية. فهو مو بس أنكر وجود نفسه، أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. ليش؟ أنا قال حتى نفسي أنا أتلاشى، إدراكي لنفسي يتلاشى. لما تغيب نفسي وتتلاشى يعني ما في إلا في النهاية إلا وشي إلا إدراك لهذا الشيء، عبارة عن إدراك، ما عندي حاجة ملموسة واقع خارجي. هنا العلماء الفلاسفة الإسلاميين، هم حتى علمائنا عن اسمه دوادي آملي من ضمنهم، يعني من ضمن العلماء الحاليين، قالوا إن الفلسفة الغربية ليش ما قدروا يوصلوا لوجود الواقع الخارجي؟ لأن يعتمدوا فقط على العلم الحصولي، العلم الحضوري مو ناشئ عندهم، لا يؤمنوا بوجود العلم الحضوري. إذا هالإشكالات هذه كلها اللي هي من من كونها بعد اللي اجى على نهج حيوم؟ خطأ الحواس، وإن إحنا ما إن العالم مادي وعدم تطابق الذهن مع الواقع الخارجي، وكل هذه سيد شهيد رد عليها هذه الشكوك، رد عليها هذه الإشكالات. حتى هيوم لما قال بمبدأ العلية، مبدأ التعاقب، وتفسير المبدأ العلية، السيد إنه في مصدر المعرفة اللي أخذناه في الدروس الأولية، سيد ناقشها ورد عليها. إذا السيد الحين الفلسفة المثالية والمثالية الفيزيائية والمثالية الفسيولوجية أبطلهم جميعهم. إلى هنا نخلص درس اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بقي عندنا إن شاء الله النسبية وأنواع النسبية اللي هي كانت وال تجريبية نسبية تجريبية. بعدها إذا الله أراد نكمل يعني في نفس المحاضرة من ناخد اللي هو مصدر المعرفة الإسلامي، وبها نختم اللي هو المنهج، بيكون في محاضرة. إذا ما مدانا يعني ما توفرنا الوقت بالنسبة للتحضير يعني نقسمها إلى قسمين اللي هو ليلة الاثنين إن شاء الله وليلة الخميس أو نشوف وقت مناسب. صلى الله على محمد وآل محمد.